الجامعة الافتراضية السورية، مقرر مبادئ علم الاقتصاد، مؤلف المقرر الدكتور حبيب محمود. الوحدة التعليمية السادسة بعنوان النظام الاقتصادي العالمي الجديد. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 131 حتى الصفحة 137. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. الفقرة الأولى: مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد. يقصد بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة، وخاصة إذا ما علمنا أن هذا المفهوم ينطوي على أن النظام الاقتصادي العالمي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان عبارة عن ترتيب الأوضاع الاقتصادية في العالم، وبالنسبة على نحو معين، هذا الترتيب يتضمن نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين الأجزاء المكونة للاقتصاد العالمي، وبالنسبة للتطور داخل كل هذه الأجزاء. ومن ناحية أخرى، يجب التفرقة بين الاقتصاد الدولي والنظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي. فاصطلاح الاقتصاد الدولي يشير إلى ظهور العلاقات الاقتصادية بين الدول كظاهرة اقتصادية هامة لأول مرة في التاريخ في القرن السادس عشر خلال مرحلة الرأسمالية التجارية، وهي الفترة التي ازدهرت فيها التجارة بين الدول. ومع الثورة الصناعية والانتقال إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر واكتشاف النقود، ظهرت فكرة التخصص وتقسيم العمل الدولي، وتزايدت العلاقات الاقتصادية بين الدول، وظهرت الحاجة في القرن العشرين إلى تنظيم العلاقات الدولية، فظهر ما يعرف بالنظام الدولي. والنظام الدولي يعني انتظام وتفاعل دول العالم في نظام شامل ووفقاً لنمط معين لتقسيم العمل الدولي والخضوع لبعض التنظيمات والمنظمات الدولية، ويرجع ذلك إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويؤرخ المؤرخون منذ إنشاء الأمم المتحدة. أما النظام الاقتصادي العالمي فهو الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ الثمانينات، وتتحدد بوضوح مكوناته مع بداية التسعينات، التي شملت بجانب الدول المؤسسات الدولية أو العالمية والشركات متعددة الجنسيات عالمية النشاط والتكتلات الاقتصادية عالمية التأثير وغيرها من الفاعلين أو المؤثرين في العالم. وبالتالي فإن اصطلاح عالمي يكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عما يحدث في المرحلة الحالية من تطور هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد على مستوى العالم، حيث يشير اصطلاح عالمي إلى الصفة الرئيسية التي تشكل النظام في الوقت الحاضر، وهي صفة العولمة، حيث تزايدت فيه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالات التي حولته إلى قرية عالمية لتختفي فيه الحدود السياسية للدول القومية، وتحولت فيه الصناعة إلى محرك للنمو في كافة الدول من حيث توجهها نحو السوق العالمية أو من حيث صنع سياستها الإنتاجية من منظور عالمي في ظل مواصفات الجودة العالمية، كما تزايدت فيه أهمية الشركات متعددة الجنسية على مستوى العالم. من ناحية أخرى، تتراجع القضايا الخاصة بالصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب لتحل محلها القضايا الاقتصادية والمشكلات لتكون في المرتبة الأولى من اهتمامات العالم مثل قضايا البطالة والتضخم والخصخصة والاستثمار والتصدير وتحرير التجارة العالمية وأسواق المال. الفقرة الثانية: مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي الجديد تقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1973، حيث شهدت تلك المرحلة بداية تكون النظام الاقتصادي العالمي بأقطابه ومكوناته وآلياته. فمن ناحية القطبية، انقسم الاقتصاد العالمي إلى قطبيتين ثنائية. من ناحية الأنظمة الاقتصادية، أصبح هناك النظام الرأسمالي بأتباعه والنظام الاشتراكي بأتباعه، والعالم المتقدم والعالم النامي، عالم الفقراء وعالم الأغنياء، مع اتساع الهوة الاقتصادية بين الاثنين عبر الزمن. ومن ناحية المكونات، فقد ظهر الاتجاه واضحاً إلى قيام نظام اقتصادي عالمي جديد يتكون من 3 مكونات. الأول هو النظام النقدي الدولي ممثلاً بصندوق النقد الدولي، والذي أنشئ عام 1944 وبدأ مزاولة نشاطه عام 1947. والثاني هو النظام المالي الدولي ممثلاً بالبنك الدولي، والذي أنشئ في عام 1944 وبدأ أعماله منتصف عام 1946. أما الثالث فهو النظام التجاري الدولي الذي لم يكتمل في تلك المرحلة، واقتصر فقط على إنشاء سكرتاريا لغات عام 1947. ولم يكتمل هذا النظام إلا في منتصف التسعينات بانتهاء جولة الأورغواي وإتمام توقيع مراكش عام 1944 وإنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 1995. وقد لوحظ على ترتيب الأوضاع الاقتصادية التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية أن الدول الرأسمالية المتقدمة تسيطر على الدول النامية وتعمل على استغلال ثرواتها، وتجلت العلاقات بينهما في حصول الأولى على المواد الأولية التي تنتجها الثانية بأسعار أو أثمان غير عادلة، وبالتالي فإن معدل التبادل الدولي في صالح الأولى دائما. وكانت سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع لكثير من المواد الأولية في ذلك الوقت يجعل تلك الدول تستحوذ على الجزء الأكبر من الفائض الاقتصادي الذي يتولد من الدول النامية. وقد تكونت على كل تلك الترتيبات الاقتصادية عدد من النتائج، من أهمها تفاقم أزمة التنمية في دول العالم الثالث، وتزايد حدة التفاوت بين الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية. المرحلة الثانية الممتدة من عام 1974 إلى عام 1990. لعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1973 قد أبرزت الحاجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد، وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت الذي كانت تتسع هوته بين الدول الرأسمالية والدول النامية. وأدركت عناصر مستنيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر، وأن السلام الدولي لا يمكن أن يستتب إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار. وهكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن تعديل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة تعديلا جوهريا يقتضي تعديلات جذرية في استراتيجية التنمية والسياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنية، وأدى هذا إلى إحساس الدول النامية بضرورة إجراء إعادة نظرة شاملة في النظام الاقتصادي الدولي. وبالفعل تصدرت الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وكانت مقررات مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر العاصمة في عام 1973 قد أسفرت فيه المناقشات عن إقرار وثيقتين مهمتين هما: الوثيقة الأولى إعلام بشأن نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم 3201، الوثيقة الثانية برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بالقرار رقم 3202. ثم جاء إعلان ليما وخطة العمل للتنمية الصناعية الذي انعقد في ليما في عام 1975، وقد أوصى الإعلان بضرورة رفع نصيب الدول النامية في الإنتاج الصناعي عام 2000 إلى 25% من الإنتاج الصناعي العالمي بدلاً من 7% عام 1974. ولعل من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصاد دولي جديد يكون أكثر عدالة ويحقق السلام الدولي، فإن نهاية هذه المرحلة أبرزت نتائج معينة ومتغيرات جديدة وقوى دافعة أخرى يبدو أنها تعلن من جديد عن تشكل نظام اقتصادي عالمي جيد قد يختلف عما نودي به في بداية هذه المرحلة، حيث أسفرت نتائج المرحلة ما بين عامي 1974 حتى عام 1990 عن تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية عام 1982 وتزايد قوة تأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقهما على ضرورة تنفيذ برامج التثبيت والإصلاح الهيكلي في الكثير من الدول النامية من خلال مبدأ المشروطية الدولي المتبادلة بين المنظمتين، بمعنى أن الحصول على تمويل من أحدهما يرتبط بموافقة المنظمة الأخرى، وتعد هذه التطورات والتغيرات قوى دافعة نحو دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة يتم فيها البحث وبعمق عن نظام اقتصادي عالمي جديد بآليات جديدة. المرحلة الثالثة الممتدة من عام 1991 حتى القرن 21، وهي تبدأ منذ إعلان الرئيس بوش في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في آذار 1991 أن حرب الخليج كانت المحك الأول لقيام نظام عالمي جديد. ولعل الجديد في هذه المرحلة أنه في بداية المرحلة من عام 1974 حتى عام 1990 كانت الدعوة إلى تعميق البحث عن قيام نظام اقتصادي عالمي جديد، لعل الجديد في هذه المرحلة أنه أصبحت الولايات المتحدة هي التي تسعى لإرساء نظام اقتصادي عالمي جديد بعد أن كانت الدول النامية هي التي تطالب بذلك، ويمكن تحديد معالم وآليات هذا النظام الذي ما زال في طور التشكل في الأمور التالية: 1- هناك إعادة هيكلة للنظام الاقتصادي العالمي على أساس تكنولوجي بهدف تعظيم العوائد وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والتكنولوجية، فقد بدأ يظهر هيكل النظام العالمي من منظور تكنولوجي تأتي في مقدمته مجموعة من الدول الصناعية المركزية. 2- انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وما له من دلالة اقتصادية في وجود قطبية اقتصادية واحدة. 3- الاتجاه إلى غلبة أيديولوجيا اقتصادية وسياسية جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة بانتصار المعسكر الرأسمالي، وبالتالي انتصار اقتصاد السوق وآليات السوق والليبرالية السياسية. 4. التحول نحو الخصخصة والتخلي تدريجياً عن اقتصاد الأوامر والتخطيط المركزي والقطاع العام إلى اقتصاد السوق والقطاع الخاص والتخطيط التأثيري. 5. الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حيث يتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا والاتصالات. 6. إنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 1995، وبذلك يكتمل الضلع الثالث المكون لمثلث النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليقوم على إدارة النظام الاقتصادي العالمي 3 منظمات عالمية: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. المرحلة الرابعة الممتدة من فشل مؤتمر سياتل وحتى أحداث 11 من أيلول وما بعدها. ظهرت في تلك المرحلة مجموعة جديدة من القوى والاتجاهات الدافعة التي تشكل هي وغيرها عملية الانتقال للنظام الاقتصادي العالمي الجديد في مرحلته المستقبلية. ويلاحظ بأن الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد تأتي هذه المرة من كل من الدول النامية والدول المتقدمة عدا الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظهرت هذه الدعوة من خلال مجموعة من التغيرات الجذرية التي تعتبر بحد ذاتها قوى دافعة بدأت تعلن عن بداية قيام نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر وضوحاً وأكثر عدالة. وهذه المتغيرات هي: أولاً، فشل مؤتمر سياتل الخاص بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بنهاية عام 1999. ومؤتمر سياتل هو المؤتمر الوزاري الثالث منذ نشأة منظمة التجارة العالمية، وقد فشل مؤتمر سياتل لعدة أسباب، منها تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موضوع الدعم المقدم للمنتجات الزراعية، حيث كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التحرير في القطاع الزراعي، بينما رفض الاتحاد الأوروبي تحمل التزامات جديدة تتطلب تغيير السياسة الزراعية لأعضائه. كما تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة واليابان، حيث طالبت الأخيرة بضرورة مراجعة القوانين الأمريكية لمكافحة الإغراق، حيث ترى اليابان أن هناك مبالغة في هذه القوانين، ناهيك عن معارضة الدول النامية أيضاً لهذه القوانين المتعلقة بقضايا الإغراق. كما تصاعد الخلاف بين الدول النامية والولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة وانفتاح الأسواق فيما يتعلق بتلك السلع، حيث رفضت الدول النامية هذا المطلب الأمريكي بشكل قاطع، وتمسكت بعدم الربط بين تحرير التجارة وحقوق العمالة. ثانياً، تصاعدت المظاهرات المناهضة للعولمة، تلك المظاهرات التي نادت بأن تكون العمالة التي تعتبر الناتج الرئيسي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد أكثر وضوحاً وأكثر عدالة. والأهم أن المظاهرات المناهضة للعولمة انطلقت من سياتل، المدينة التي تصدر على ما يربو على 42 مليار دولار والتي تقع في قلب الولايات المتحدة، لتشير إلى أن العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبحا بالنسبة للمجتمع المدني في أمريكا وفي الدول المتقدمة رمزاً بعدم العدالة في توزيع الدخل وسبباً للبطالة والتعدي على حقوق الإنسان. ثالثاً، انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ولا شك أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية احتاج إلى مفاوضات شاقة وصعبة، وهو يحمل دلالات كبيرة فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث يشير إلى أن هناك فاعلاً رئيسياً جديداً يأخذ مكانه بقوة في الاقتصاد العالمي، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي أكثر من 2 تريليون دولار عام 2000، ليتبوأ المرتبة السابعة عالمياً. كما أن الاقتصاد الصيني ما يزال يحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم كله. رابعاً، أحداث 11 من أيلول عام 2001، والتي أثرت سلبياً بقوة على الاقتصاد العالمي بسبب موجة المخاوف التي سادت العالم في أعقاب تلك الأحداث وتداعياتها وتأثيرها السلبي على حركة الاستثمارات والسياحة. وقد أشارت التقديرات الدولية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز 1% في عام 2001، وبلغ نحو 0.7% في عام 2002، وهو يمثل أسوأ أداء منذ الركود الأخير في عام 1991. نهاية التسجيل، الصفحة 137.